بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي، كلاهما عن عبيد الله حاء. قال: وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب حاء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أمية حاء. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل، إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك.
نعم، فهذا الباب دل على أن الإنسان لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، في ماله، في أرضه، في زرعه، في لبنه، في كتبه، في أي شيء إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلب الإنسان ماشية أحد إلا بإذن. وهذا الإذن يا أخواني إما أن يكون إذنا بالمنطوق، يعني تأذن لي فلان فيقول نعم، أو يكون إذنا بالدلال والحال، يعني حالي أنني أتدلل عليه وهو يتدلل علي، فمالي كماله، فأنا عندي حظيرة فيها ماشية وأخي عنده حظيرة فيها ماشية، ومتى ما دخلت فأشرب منها ما يمتنع، بل قد يسعد ويفرح لما جرى من العرف بيني وبينه ومن الحال والمقام بيني وبينه. فهذا الإذن أعم من يكون باللسان. بعض الناس مثلا قد تقول: لا والله أنا كنت أريد أخذ مثلا شيئا من بستانك فاكهة أو كذا أو أحلب المشية، لكن والله استحيت إلى أن أستأذن. فقال لي: أنت تستأذن؟ أنت تخطي في حقي، أنت دانا ومالي وكذا وكذا وكذا. فمثل هذا يستأذن منه؟ لا، لو احتجت شيئا فأخذته فقد أذن لك بالرضا الذي تعلمه من حاله، والعكس. وإلا فأموال الناس معصومة، أموال الناس معصومة، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا من هذه الأموال إلا بإذن صاحبه. لكن الإذن كما قلنا هو أعم من أن يكون تأذن لي فلان إذا علم الحال. إذا علم الحال فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، إذا علم الحال هذا يعتبر إذنا. طيب، مسألة: لو وجد شاة غير أو طعام غير أو فاكهة غير وهو قد تعرض للهلاك وعنده ميتة، يأكل الميتة أو يأخذ طعام غيره بدون إذنه، أيهما الذي يقدم، الميتة ولا طعام الغير؟ يا شيخ رمضان، يأكل من مال الغير
كان أكله من طعام الغير يترتب عليه مفسدة أكبر من ذلك فيأكل من المال.
يعني مفسدة؟
يعني مثلا إذا أخذ من مال الغير قد مثلا يضرب، قد يؤذى، قد كذا،
ما هو يضرب أو يؤذى دون يموت. يعني الاعتبار هنا بإذن الشرع ومنعه، فالشرع قد أذن في أكل الميت إذا تعرض لحال الضرر، وقد منع من أكل طعام الغير، فأصبح أمامه سبيل مباح وسبيل محظور. المباح هذا أباح عند الإضطرار، والمحظور هذا هنا ليس مباحا في هذا الموضع. هذا حجة من قال بأنه يقدم الميت على هذا، لأن الميت لما أذن الشرع له فيها فطالما أنه مباح له فيبقى لم يتعرض لحالة الضرر التي بها يمكن أن يأكل من طعام الغير. دل هذا على أنه لو لم يكن هناك ميتة فإنه يأكل من البستان، يأكل من الطعام، يشرب الحليب إذا كان ستعرض لهلكة يشرب ولا يهلك حتى ولو حق الغير، لأن الغير لو كان موجودا لما جاز له أن يمنعه هذا الطعام، فلأن يأخذه وهو غير موجود فيكون جائزا، لأنه لو كان موجودا فلا عبرة بإذنه. طب لو قال أنا ما أذى لك وترك أخاه حتى مات، يبقى هذا قتل نفسه، لأنه ما يجوز أن يمنعه طعاما إن لم يعطيه إياه مات، يبقى إذن إيه العبرة بالإذن؟ فيأكل هذا الطعام ولكن له أن يعوضه بعد ذلك مكانه، يعني يعطيه ثمنه أو يسمح له هذا الرجل. لكن الإشكال فيما لو وجدت الميتة وجد الإيه؟ إذا وجدت الميتة وجد الطعام اللي هو غير مأذون له فيه، أيهما يقدم؟ فمن العلماء من قال يقدم الميتة لأنه مباح، ومن العلماء من قال يقدم الطعام على الميتة، لأن الطعام هنا يمكن أن يكون أن يضع له بدلا يعطيه يعني شيئا مكانه وهو في أصل مباح، لكن الميتة في أصل محرم، إنما الطعام كطعام مأكول أو كذا إنما هو مباح، ولكن الممنوع هو أكله من غير استئذان، أما هو في نفسه مباح لكن الميتة في نفسها غير مباحة، فيقدم هذه على تلك ويقدم عوض ذلك، ويقدم عوض ذلك وهو المال. فمن العلماء قال هذا ومن العلماء قال هذا، والمسألة محل نظر واجتهاد. لو وجدت الميتة وجد الطعام، المهم أمامه ما ينقذ هلاك، فلو قدم هذا أو ذاك فله حظ من النظر. نعم. لا، ما ورد في الحديث أن يأكل بفيه ولا يأخذ إلى منزله، هذا ليس في البستان المحروس المصور المعروف، لكن لو كان في بستان مبذول ليس عليه حوائط ليس عليه كذا، فهذا يأخذ منه بفيه ولا يتزود منه إلى بيته، لكن إذا كان عليه الحراس وعليه الأسوار فلا يقتحم هذه الأسوار ويأكل بفيه، لابد يستأذن، لازم يستأذن. لكن إذا كان مبذولا للناس وكذا فإنه لا يأخذ من فإنه لو أن يأخذ بفيه ولا يتزود معه إلى بيته. نعم. نعم. طيب احنا نقول هذه حجة من يقال من قدم الطعام، لأنه ليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعها لو كان موجودا، فيبقى هنا مسألة الإذن لا عبرة به. بس هذا كله في إيه؟ فيما إذا لم يكن إلا الطعام، ما في ميتة فيأخذ، هذا ما في إشكال، هذا الصحيح أن يأخذ. يعني تقصد أن الأخذ عن الرقية غير جائز، لكن هؤلاء أخذوا لأنه كان جائز له؟ لا، دي القياس هنا مع الفارق، لأن الأخذ هنا جائز أصلا، إن حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله، هكذا علق النبي على الحديث. نعم. يبقى هنا محظور الاستعمال، محظور للسبانة مش محظور الأصل، فالفاكهة مباحة في الأصل والميتة محرمة في الأصل. نعم نعم. يعني يسأل عبد الله يقول إذا تصرف في مال الغير بدون إذنه لكن فيه مصلحة تعود عليه على الغير، في مصلحة تعود على الغير، يعني مثلا هناك ماشية مربوطة في الحقل بقرة، فقال أو برسيم قد جزه صاحبه ووضعه على رأس أرضه وأنا واقف وصاحبه غير موجود، فمر الرجل وقال أنا في حاجة إلى هذا البرسيم جدا، في حاجة إليه وأنا أشتريه مثلا بألف جنيه، وقيمته أصلا تساوي كم؟ تساوي 10 جنيهات، وأنا راض بهذا، فلو بعته أنا هذا في مصلحة لصاحبي، صاحبي سيسعد ولا ينكر، هيكون مجنونا هذا الذي أبيع له بألف جنيه وهو وقيمته 10، يقول فينك أنت تعالى هذه بركة وجودك هذه. فإن تصرف الإنسان في مال الغير بمصلحة له هذا لا إشكال فيه على الصحيح، كالتصرف في مال اليتيم بما يصلحه، التجارة له فيه وتنمية هذا المال بما يصلحه، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
باب الضيافة ونحوها.
نعم، إن ظننا فيه المصلحة ففسد أن عليه الضمان، لكن لو هو نفسه مأذون له لا ضمان عليه، إذ تصرفه في هذا تصرف لصالحه فلا ضمان عليه. نعم.
باب الضيافة ونحوها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ولو حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
هذه مسألة الظفر، يعني إذا منع هؤلاء الضيافة التي تجب عليهم فإنهم يأخذوا ما يسدون به جوعهم. اختلف أهل العلم في حكم الضيافة أي واجبة أم مستحبة، فذهبت الجماهير إلى استحبابها، وتأولوا هذه الأحاديث على أنها من أحاديث الفضائل وما ورد فيها من تشديد فهو من باب التأكيد وغير ذلك وليست واجبة. وذهب بعضهم إلى وجوبها اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين يوم وليلة وثلاثة أيام، فقال بوجوبها في اليوم والليلة وبعدم وجوبها فيما عدا ذلك، وتكون على الاستحباب. وهذا القول هو الصحيح، لكن هذا يكون في المناطق والأماكن التي ليس فيها ما يستطيع الضيف أن يشتري طعاما أو يبيت عند أحد، كما هو حال أهل الحضر. فأهل الحضر عندهم المطاعم وعندهم الأماكن المعدة للنوم وعندهم، فلا تكون ضيافة واجبة. يعني هل الضيافة واجبة مثلا في القاهرة، في بيلة، في كفر الشيخ، في كذا في كذا، في الأماكن التي فيها المحلات وفيها الأماكن النوم وكذا؟ لا، ليست واجبة. ليه؟ لأنه يستطيع أن يأتي بهذا، إلا إذا لم يكن له مال فهذا عابر سبيل، فله حقه من هذه الجهة. لكن كضيافة إذا كان عنده مال فليست واجبة، إنما تكون في ماذا؟ في أهل البادية، في الأماكن التي ليس فيها، كالقرى، القرى والعزب ليس فيها مطاعم مثلا، بعض العزب ليس فيها مطاعم وليست أماكن للنوم، وهذا يحتاج ولا يستطيع أن يصل إلى أماكن فيها كذا، فهنا يجب عليه اليوم والليلة، وما عدا ذلك فإنه يكون مستحبا وليس واجبا، لأن بذل ما عندك لأخيك هذا واجب عليك. قال سبحانه وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالإنسان لا يمنع ما يحتاج إليه أخوه، فتكون الضيافة واجبة إذا كان في هذه الأماكن، مستحبة في غير هذه الأماكن، لأنها من أحوال الكرم والجود وبذل النفس والإحسان إلى الآخرين. فتكون الضيافة وإكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، يعني بما سد حاجتكم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا دليل على أن من منع منه حق شرعي أوجبه الشارع له فامتنع الإنسان عن أدائه، أن له أن يأخذه إن قدر على ذلك من غير مفسدة. ولهذا في الصحيح لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل أو ممسك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. شحيح يعني ما يعطيها ما يكفيها ولده. فقال النبي: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ليه؟ لأن الحق تعين على أبي سفيان أن يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. فلما امتنع أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ ما يكفيها. ولهذا مسألة الظفر: تظفر بحقك، تأخذ حقك فقط ولا تزد عليه. وهذا في المقطوع أنه حق، أما في غير المقطوع بأنه حق، أنا مثلا رجل كهربائي، مثلا كهربائي سيارات، وجئت أنت بسيارتك عندي فأصلحتها، فقلت لك: هات 100 جنيه. قلت: لا، أنت ما تستحق إلا 50، هذه 50 بس يكفي، أنت ما صنعت شيئا. فاختلفتما أنا وأنت، اختلفنا، أنا أقول 100 وأنت تقول 50، نرجع في هنا إلى أهل العرف في ذلك. أنت تقول: لا، أنا لست كأحد، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا أقول أيضا: وأنا لست غير أي أحد، أنا كالناس. هذه مسألة نزاع، فلا ينبغي لي أنا وأنا كهربائي مثلا أن أخذ 50 منك، ثم إن قدرت على أن أخذ 50 بعد ذلك أخذها، لا، هذا لا يجوز. كذلك مثلا زوجة عندها مثلا ثلاجة 12 قدم إديال القديمة، والآن تطور الأمر، فقالت: أنا أريد ثلاجة مثلا 14 قدم مثلا نوع حديث يعني. فأنت قلت: لا، أنا ما يلزمني إلا هذا، وطالما أنها تقوم بالعمل خلاص يكفي. فأخذت من مالك وأتت بهذه الثلاجة وتقول: النبي قال: خذي ما يكفيك ولا زكي. أيوة، ما يكفيك طعاما، شرابا، كساء، يجب أن توالي بدنك به، ليس زائدا على هذا، لا الثلاجة ولا الفريزر ولا المجمدة ولا كذا ولا كذا، هذه الأشياء هذه زائدة. المرأة ما تأخذ بدون إذن زوجها فيه، أو تغير غرفة النوم، لأن غرفة النوم من 20 سنة فتأخذ من مالك ما تغير بغرفة النوم، كل هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. طب هي هتنامين على مرتبة ما في سرير، لا تأخذ ما تشتري به سريرا، لأن أيضا مرتبة، فرق بين المرتبة والسرير إنما هو نوع راحة تنعم وليس نوع دفع حاجة. بالعكس النوم على المرتبة يمكن يكون أصح، ولا النوم على بطانية ممكن يكون أصح للبدن. فممكن أي واحد يقدر المصلحة أو يقدر الحاجة في نفسه ثم يأخذ من مال الغير يقول ما يكفيني، لا، فلا بد أن الحق يكون مقطوعا به ولا منازعة فيه. مثلا بعض التكفيريين وهؤلاء يستبحون أموال الدولة. لماذا يستبحون أموال الدولة؟ يستبحون أموال الدولة على أن الدولة ينبغي أن تكفله. ما في حاجة اسمها كهرباء بمال، ليه يعني كهرباء دي جاي من السد العالي، والسد العالي كذا خلاص يبقى من الدولة لنا، الدولة ينبغي أن تعطينا، فيبقى الكهرباء دي لا تكون بمال، والمياه لا تكون بمال، والمواصلات في القطارات المواصلات العامة لا تكون بمال. ولهذا تراه يركب القطار ويهرب من الكمثري، لأن الكمثري هذا معتدي أصلا ظالم، القطار هذا ملكي، ويأتي إلى عداد الكهرباء ويفسد العداد لأن هذا ظلم، ويأتي إلى آخره. نقول هذا فقه من؟ هذا فقه الجاهل، هذا فقه الجاهل. فإن هذه الأشياء تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى رواتب، تحتاج إلى إعدادات. فحينما ترشد الدولة ذلك وتتحمل قسطا وتكلفك بقسط، ما في بأس بهذا. طب ولو افترضنا أن الدولة ظلمة في هذا، فاصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. فالشاهد أن الإنسان لا يتأول هذه الأشياء فيأخذها ويستحل لنفسه في الأمور التي تكون محل نزاع، إنما الأمر المقطوع به الذي لا نزاع فيه وصار حقا لك، هذا الذي يمكن أن تظفر به وأن تأخذه إذا لم يترتب على ذلك ضرر أو فساد. واضح يا أخواني؟ لأن هذه القاعدة كما قلت لكم قاعدة قد تتسع مع بعض الناس أو كثير من الناس. أخوان اختلف في مبلغ من المال، فقدر أحدهم ما على أن يأخذ كتاب منه ب50 جنيها أو ب70 جنيها، يقول هذا حقي، وهو أمر متنازع فيه، لا ينبغي هذا. إنما هذه المسألة تعينت، ولهذا قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا إذا منعوا حقا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا دليل على الوجوب، وهذا دليل على وجوب الضيافة، لأن الأصل عصمة أمواله وأن لا تؤخذ، فكون يجوز لي أن أخذ إذا هذا واجب. ولهذا هند لما أخذت من مال أبي سفيان لأنه يجب على أبي سفيان أن يبذل لها مالا، لكن كما قلنا هذا الوجوب مشروط بما إذا كان في مكان ليس فيه محل للطعام والشراب وغير ذلك. نعم 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 اتفق على الأجر. قال تعالى ابن لي هذا الجدار ب100 جنيه وبناه، طيب ومنع ال100 جنيه. هنا إذا كان المنع بدون شبهة، يعني يقول لا هذا بنيتك ده أنت محتاج أهدم الجدار مرة ثانية، أنت جدارك معوج، هذا سيكلفني مثلا من الأسمنت أزيد حل لياسته، هذا لا ينبغي، هذا كذا، أنت خسرتني، أنت فعلت، أنت كذا كذا إلى آخره. يبقى إذن 100 هذا للمتقن، إنما أنت غير متقن خذ 50. الثاني يقول لا أنت اتفقت معي على 100، وقع النزاع. فنأتي هنا بأهل الخبرة للفصل بينهم، يعني ليس الاتفاق رافعا في كل حال، إنما الاتفاق رافعا بشرطه. أنت تبني الجدار لكن بناء سليما، تصلح السيارة إصلاحا سليما، لكن لو أنك بنيت الجدار على غير جهتي أو فيه معوج وسيكلفنا أكثر، فأخصم هذا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم حاضر. نعم صدقات. يقول أخ هل يجوز أن نأخذ صدقات العامة لإقامة مشروع الفقراء؟ لا بأس في الصدقات، أما الزكوات فهذه أمرها ضيق، لأن الزكاة واجبة على الفور وينبغي أن تصل إلى الفقير فورا، فلهذا لا تحجبها عن الفقير. لكن بعض العلم يرى جواز ذلك إذا كان هذا لمصلحة الفقير، سأبني له مشروعا وأعطيه هذا أنفع له. نعم، لو تحققنا هذا. بعضهم حمل هذا على أول الإسلام، ولكن في هذا نظر. نعم. يعني المغازي حاضر منش بركة لانت إن شاء الله. ماشي، هات كتاب المغازي. يعني الشيخ عبد الغني عايزنا نقف عند كتاب الجهاد، نأخذ كتاب المغازي حديثين يعني. ماشي، هات.
باب استحباب المواساة بفضول المال. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
الله أكبر، الله أكبر.
باب استحباب
هذه المواساة المشروعة، أن المجتمع متآلف متكاتف، يبذل الواجد لغير الواجد، يبذل الواجد كساء لمن لا يجد الكساء، يبذل الواجد ظهرا لمن لا ظهر له، يبذل الواجد مالا لمن لا مال له، يبذل القوي قوته فيعين الضعيف لمن لا قوة له، فيكون المجتمع المسلم كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الايه؟ الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أيضا: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال بعض الصحابة: حتى رأينا أنه ليس لأحدنا حق إيه في شيء. نعم.
باب استحباب خلط الأزواج إذا قلت والمواساة فيها. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كم هو، فحذرته كربضة العنز ونحن 14 مئة
ألف وأربعمائة، مع أنها قليلة جدا حذرناها. فده يقول كربضة العنز، قال النووي: أي كمبركها أو كقدرها وهي رابضة، يعني قليلة. نعم.
فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة.
يقول النووي يعني صبوا صبا شديدا، وهذا كله من علامات النبوة. هذا الطعام القليل يكفي 1400 ويحملون معهم، وهذا الماء القليل يكفي وضوء هؤلاء جميعا، هم 1400. كم خزانا الآن يا إخواني حتى يتوضأ 1400 منهم؟ كم خزان من المياه؟ وأصله ماء قليل جدا، ولكن النبي كان الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما حصل في الحديبية. نعم، هذه بركة وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومعجزة ظاهرة. نعم.
قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء.
نعم. طب ما علاقة هذا بكتاب المغازي؟ خل كتاب المغازي ثم ذكر هذا. نعم
إيه؟
قال عندي كتاب المغازي
جهاد واختيار الأتي،
لكن يقول زيادة من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. هذه الأحاديث فين؟ يعني سابقة لما قبلها. عندنا كتاب المغازي
هو الأصل الأولى كده
أليق،
لكن يبدو أنها نسخ، يبدو أنها نسخ. لأن هذا أيضا ذكر الحديثين هنا كان في أصفار وغزوات. نعم. ولعل هذا يكون أيضا من الأدب في المغازي أنه إذا حصل سفر أو غزاه فخرج المسلمون مسافرين أنه ينبغي أن يكون هذا الخلق بينهم من المواساة، وأنهم إذا احتاجوا إلى طعام جمعوا طعامهم ودعوا عليه بالبركة، كما جاء في بعض الأحاديث لما أمر النبي بنحر بعير ثم بعير، فجاء عمر وقال يا رسول الله بهذا سينتهي هذا هذه الإبل، فلو أنك أمرت فأتينا بطعامنا ثم بركت عليه دعوت له بالبركة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. نعم يقول ابن بطال،
قال يقول واستنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس، فكأن وضع النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإمام في الغزو وكذا، فله يعني
يقول بأن الإمام له عند حصول إيه
في أموال الناس وكذا
قاعد كذا
لما في ذلك
قاعد يقول.
يقول قال ابن بطال واستنبط منه بعضهم أو بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع لما في ذلك من صلاح الناس.
نعم هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال إذا كان عنده ما يفضل عنه والناس يحتاجون إلى هذا ولا يجدون هذا الطعام فيلزمهم بالإخراج، وإلا لو منع ما فضل عنه فإنه يمنع حاجة خير واجب عليه، قال سبحانه ويمنعون الماعون، فالإمام أن يفعل ذلك. نعم.